السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأها بشرح العقيدة الطحاوية. والماتن كما تعلمون الإمام أبي جعفر الطحاوي والشارح العلامة صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام أبي جعفر واصفا للمولى عز وجل، قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح: هذه الجمل كالتي قبلها فيها إثبات، فيها إثبات كمال الرب عز وجل، وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالمصنف رحمه الله ذكر فيما تقدم جملة من صفات الرب، وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهي لحاجته لمقتضي تلك الصفة ولضعفه وافتقاره. والله عز وجل متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه عز وجل هو الغني الحميد، فهو غير محتاج لمقتضي صفته، وغير محتاج لأثر تلك الصفات، بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل يفعل لحكمة لا لحاجة. وافطنوا لهذه الجملة جيدا، يفعل لحكمة لا لحاجة، كما قال عز من قائل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فلا يوجد أحد قط على وجه الأرض إلا وهو يحسن لنفسه، أما الذي يحسن ولا يحتاج شيئا من أحد هو الله عز وجل. لما؟ لأنه غني، فلما يفعل يفعل لحكمة. وكما ذكرنا قبل ذلك، لا يثبت قدم المسلم على الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره إلا إذا أيقن أن أفعال الله عز وجل لا تخلو عن حكمة. فإذا أيقن هذا فما يقدره عليه ربنا عز وجل لحكمة، فيسلم ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. يقول: فخلقه عز وجل للخلق بلا حاجة، ورزقه سبحانه وتعالى لهم لحاجتهم إليه لا لحاجته إليهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له سبحانه، وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد، سواء في ذلك صفات الجلال أو صفات الجمال، صفات الربوبية أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب سبحانه. قال هنا: مميت بلا مخافة، يعني أنه عز وجل يميت من شاء أن يميت، ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا خوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب عز وجل، ولكن لحكمته سبحانه، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى، لحكمته البالغة العظيمة، فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات ما أمات لمخافة، بل هو عز وجل الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. تأمل أخي المسلم لهذه الكلمات وأمعن النظر فيها حتى يعظم الرب في قلوبنا، فإذا عظم في قلوبنا انتهت كل مشاكل. يقول: والمخلوق من البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره. يعني إنسان يقتل إنسانا، ما الذي حمله على ذلك؟ إياك أن تظن أنه الانتقام، لا، ده هو ما حمله على قتله إلا لأنه يخاف منه، قال لك عشان أستريح منه خالص أقتله. ده هذا بغض النظر عن التشريعات كالقصاص والرجم وحد الحرابة وحد الردة، هذه غير هذه. أما في طبيعة البشر، قابل إنسان إنسان واعتدى عليه وفتك به إلى غير ذلك، فخشية أن ينتقم منه أو يبلغ عنه ولاة الأمور بيقتله، يبقى قتله خوفا منه. يقول: والمخلوق من البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره. وهذا دليل النقص في المخلوق، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صار في المخلوق هذا من صفات النقص، فأنه يميت لمخافة. وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق، بل يتعلق بحق الله عز وجل وإقامة دينه وإعلاء كلمته، فهذا معنى قوله مميت بلا مخاف. طيب، من باب نافلة القول في قول الشارح بل يتعلق بحق الله عز وجل، هناك الحدود التي أمر بها ربنا عز وجل ونفذها نبينا صلى الله عليه وسلم تنقسم باعتبار حق الله فيها وحق البشر إلى قسمين. الحدود تنقسم باعتبار حق الله فيها وحق البشر إلى قسمين: حقوق الحق فيها خالص لله، معايا يا حمد؟ حقوق الحق فيها خالص لله، فلا يسقط ولو تنازل صاحبه، فلا يسقط ولو تنازل صاحبه. مثال ذلك: حد السرقة، حد الحرابة، حد الزنا بنوعيه، حد الزنا بنوعيه. طيب، خدوا بالكم من مسألة دقيقة شوية. الذنوب اللي ذكرتها ديت اللي هي الحرابة والزنا والسرقة تم الاعتداء فيها على مخلوق، مظبوط؟ تم الاعتداء فيها مين؟ على مخلوق. فهنا طيب، لو أن المخلوق تنازل عن حقه، يعني لو أن المسروق تنازل قال لك مش عاوزه، كما قال صفوان بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم وهبتها له، لا يسقط، مع أنه أخذ حقهم، واخد بالك؟ فديت الذنب ده حق خالص لله عز وجل. القسم الثاني: ذنوب لحق البشر، لحق البشر، ويسقط الحد إذا تنازل صاحبه، ويسقط الحد إذا تنازل صاحبه. مثال ذلك: القصاص في قتل العمد، القصاص في قتل العمد. ده يا مشايخ في حق الآدمي، حق من الآدمي، فلو أن الآدمي عفى عن القاتل خلاص تصالح معه، انتهى الموضوع على ذلك، واخد بالك؟ رضي بالدية خلاص، تصالح معه وأسقط الدية وأسقط كل شيء خلاص. وبناء على ذلك ما يسمى في القانون الوضعي بالشق الجنائي والشق المدني ده اسمه تخريف، ما ينفعش. ولكن لولي الأمر، ودوركم السيدة أيضا، لولي الأمر لو وجد أن أولياء المقتول تصالحوا وأسقطوا العقوبة ولكن هذا يخشى من شره ويخشى من بؤسه، فلولي الأمر أن يعذره بسوى القتل، وضحت؟ يعذره بإيه؟ بسوى القتل. القسم الثالث: ذنوب مشتركة بين حق الله وحق الآدمي، مثال ذلك القذف، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ديت مشتركة على قولين الأهل العلم. نرجع إلى كلامنا، تفضل شغلي. نعم نعم نعم. لا ده احنا جزاك الله خير، تقسيماتنا للذنوب هذه والحدود بعد ان رفعت الى ولي الامر، اما قبل ولي الامر الامر واسع. طيب نعم. يقول اذا تبين ذلك فان في قوله مميت بلا مخافه مسائل. المساله الاولى ان مميت اسم فاعل من امات المتعدي، والاسم للرب المميت، فهو سبحانه وتعالى المحيي المميت، والمميت اسم كمال مع قرينة المحيي، فهو عز وجل الموصوف بكونه أحيا وأمات. يبقى من أسماء ربنا عز وجل المميت، وهذا مطلق، انتبهوا مطلق، يبقى يشتمل على الكمال المطلق. المسألة الثانية، معنى مميت أي خلق الموت في من شاء عز سبحانه وتعالى، يعني جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، وهو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، وهذا يدل على أنه موجود، وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. خد بالك، معنى صفة وجودية أي تظهر آثارها في الخلق، تظهر آثارها في الخلق. فعشان كده يقول لك الموت معنوي، يعني محدش بيمسكه، ولكن نشعر بآثاره إذا حل بالحي. ومن أجل هذا استهدن بعض ضعفاء العقول حديث مجيء الموت يوم القيامة على صورة كبش الأملح. أصحاب العقول الضعيفة الرضية استهدنوه واستنكروه. ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا طيب ده المدة صفة وجودية، يعني نرى أثاره فقط، فكيف يتجسد في صورة كبش؟ الرد أبسط مما يتخيل القوم، والله على كل شيء قدير. وإذا جاء الخبر لا يسعون إلا التصديق بهذا الخبر وبغيره من الأخبار. يقول وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فيزبع على قنطرة بين الجنة والنار، فهذا يدل أن الموت موجود وله صفة الوجود. طيب نقرأ سويا الحديث في الهامش، موجود عندكم؟ طب أمليه عليكم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. إشكاله إشكاله. فلو قيل كيف عرف أهل الجنة الموت مع أنه في حياتهم الدنيا صفة وجودية، صفة وجودية، حتى لو تقلنا تجاوزا ملك الموت ملك ولم يره أحد إلا الأنبياء، واخد بالك؟ فأيضا هذا لا يدل على أن الناس في الدنيا شافوا الموت. فإن قيل كيف عرف أهل الجنة الموت مع أنه صفة وجودية لا يراه أحد، الجواب عرفهم ربنا عز وجل، ودي مسألة ميسورة جدا، قذف الله في قلوبهم أن هذا هو الموت. أصل وأنا ذكرت هذه لأن بعض المبتدع لما أنكر هذا الحديث قال لك طب هم عرفوا إزاي؟ السؤال يدل على البلاهة والبلادة. فيقول نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآهم فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. طبعا النص ده لو أمعن كل طالب علم فيه لكفاه تزهيدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة. امعن النظر كده خلود بلا موت يعني انتهى كل شيء وقضي الأمر. حتى في بعض الروايات في الصحيحين وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يعني عندها حسرة تنقطع من أجل من بسببها القلوب ولا يتمكن الإنسان من الاستدراك لما انتهى الأمر على ذلك. طيب يقول وهذا أيضا له أدلة كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياة وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة. فالحياة وصف صفة وهو وجود صفة لأخرى وهذه الصفة الأخرى هي الموت. هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. طيب وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام قالوا الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منح أهل الكلام حتى أن بعض المنتسبين لمنهج السلفي ظن أن هذا التعريف يمشي فنقل بعض المقولات فيها هذا التعريف. وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة يقولون الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. ويجيبون عن الآية في قوله خلق الموت الحياة بأن الخلق هنا بمعنى التقدير وهذا مخالف لأن التقدير شيء والخلق شيء تاني خالص. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ إن هم أتوا بتعريف الفلاسفة وعلماء الكلام للموت. طيب وما الذي حملك على هذا؟ هل عند أهل السنة قصور وفي الشريعة قصور حتى تجنح لكلام أهل البدعة؟ لا. يقول فيكون عندهم معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذا مصير منهم إلى أن الموت عدم محض وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة التي تدل على أن الموت حياة أخرى. ولهذا نقول لمن مات إنه في الحياة البرزخية. نعم وليس في عدم. يبقى لما نسمع واحد يقول لك إيه وانتقل فلان الفلاني إلى مثواه الأخير لا غلط ده القبر أول منازل الآخر كما صح ذلك عن عثمان مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينجو فما بعده أشد. يقول وليس في عدم فحياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة بجسد وحياة الجسد بحلول الروح فيه فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم. وفقا لذلك يبقى الروح الذي خلقها خلقها ابتداء للبقاء يبقى هي باقية بإبقاء ولا باقية ببقاء؟ بإبقاء. خد بالك بإبقاء الله له ولو شاء أهلكها أهلك سبحانه وتعالى. يقول فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم. ولهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه للعدم أو صار جسمه للفناء وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها. والجسد عند أهل السنة والجماعة في القبر له تعلق بالروح فإن الحياة البرزخية للروح والجسد تبع له عكس الحياة الدنيا فإن الحياة للجسد والروح تبع له. فيألم الجسد فتألم الروح ويسعد الجسد فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل. وأما في الحياة البرزخية يعني بعد الموت فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها وصار البدن بالموت له صفة تخص. وبين هذا وهذا تعلق يدلك على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة والجماعة بما دلهم عليه ظاهر القرآن والأحاديث، وأن الموت موجود وليس عدما محضا، بل هما وجود له خصائصه، والموت في الآية مخلوق خلق الموت والحياة. وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل خلق فيكون بمعنى التقدير، نقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعد قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود، ولهذا قدم الموت على الحياة، لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. المسألة الثالثة: إماتة الرب عز وجل للخلق متعلقة بكل شيء، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فكل شيء كتب عليه الموت فلا بد أن يموت. كل شيء يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد أن يفنى، وهناك ما استثنى مما يموت، وذلك في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب، نقرأ كلام الشيخ ابتداء ثم نعلق إن كان هناك مجال. والاستثناء في قوله إلا من شاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال، منها أن يكون المستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحياء بنص الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا هو أظهر الأقوال، أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره، في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب عز وجل. وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لأن الرب إذا أمات الملائكة المقربين نادى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ثم قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. طيب، في الهامش الأقوال التي ذكرها الشيخ عن أهل العلم في المستثنى من قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، موجودة في الهامش. قال ابن الجوزي في زاد المسير في قوله إلا من شاء الله ثلاثة أقوال: قول الأول أنهما الشهداء، قاله أبو هريرة وابن عباس. الثاني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم إن الله عز وجل يميتهم بعد ذلك. والثالث أنهم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهن، وكذلك من في النار، لأنهم خلقوا للبقاء، ذكره أبو إسحاق ابن شقلة من أصحابنا، أي من أصحاب ابن الجوزي. والصواب إخواني أن هذه الآية من المتشابه الذي نكل علمه إلى الله عز وجل لعدم ورود النص الصحيح الصريح في ذلك، ده الصواب. ودايما ده مسلكنا الذي سلكه الأئمة المتقدمون ونحن وراءه، ما لم يدل عليه دليل بالتصريح نكل علمه إلى الله، ولو كان فيه منفعة وفائدة لذكره ربنا عز وجل، فلما لم يذكره علم أن معرفته بعينه لا تعود علينا بنفع. ولكن نعلم يقينا أن بعد نفخة الصعق يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه ربنا، من هم؟ نكل علمه إلى الله عز وجل. معي هنا؟ وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وبغيره من المخلوقات فإنه يظهر له عظم الرب عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، وأنه هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفات جلاله ونعوت عظامته. وأما قوله باعث بلا مشقة، يعني باعث الخلق بعد موتهم، سواء في ذلك بعث المكلفين أو بعث غير المكلفين، بلا مشقة تلحقه، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا لكمال صفات الرب عز وجل. ولك أن تكتب في الهامش هذا من باب ضرب المثل لتقريب المعنى إلى الأذهان، وخلق الخلق وبعثة الخلق ليس في قدرة الله شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال المثل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بيقرب المعنى للأذهان، يعني الخلق جميعهم لا يعلم عددهم إلا الله، خلقهم ربنا عز وجل، ما شكلوا شيئا في قدرته، وأماتهم ثم يحييهم، ما شكلوا شيئا في قدرته سبحانه وتعالى. حاضر. ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل لتقريب المعنى للأذهان. فضل شيء. في إيه؟ لا احنا قلنا مفيش استثناء، احنا قلنا فين؟ لا
لا
لا احنا قلنا المستثنى في فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ابهمه ربنا عز وجل، فنتركه على ابهامه، لانه لم يرد فيه دليل صحيح صريح. يعني لو دل الدليل على الا من استثنى الله ارواح الشهداء فعلى الراس والعين، ولكن المستثنى الذي ذكره العلماء اجتهادات، والأولى تركه، لأن ليس ما فيش في نص معايا خفض، هذا مقصد كلامي، ولكن الاستثناء واضح في الآية من أنكره ده مشكلة كبيرة معايا يا أخوانا. يقول وسيأتي إن شاء الله ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلتها. قال بعدها أي الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. أراد أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، فصفاته ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة التي تراها الآن والتي لا تراها مما هو موجود. قوله ما زال بصفاته قديما، هذا فيه بحث سبق بيانه في وصف الله عز وجل بالقدم، قلنا أنه لا يجوز، ومن باب أولى ما زال بصفاته أوليا سبحانه وتعالى. وقوله قبل خلقه أراد به أنه سبحانه وتعالى ما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق، كما سيأتي في قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ودي من كلام الماتع الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. ثم قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. تركيب هذه الجملة كالتالي لم يزدد شيئا سبحانه وتعالى من صفاته، لم يزدد بكونهم شيئا يعني بوجوده وإيجاده وخلقهم لم يزدد شيئا. وكيف يزدد وهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق؟ لأن معنى يزدد يبقى كان في نقص، واخد بالك، والخلق او خلقه للخلق اكمل، حاشا وكلا، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فلا يحتاج الى زياده سبحانه وتعالى. يقول وهذا الشيء وصف به بانه لم يكن قبلهم من صفاته، يعني ان الرب عز وجل ما ازداد شيئا لم يكن عليه سبحانه وتعالى قبل ان يخلقه، بل هو عز وجل بصفاته قبل ان يخلق الخلق وبعد ان خلق الخلق، لأنه لا يجوز أن يعطل الرب سبحانه وتعالى من صفاته، أن يعطل الرب من صفاته، لأن تعطيل الرب من صفاته نقص، والله متنزه عن النقص بأنواعه. لذلك الجماعة الأغبياء بعيد عنك، الجهمية وغيرهم، لما شبهتهم في نفي الصفات قال لك تعدد القدماء. ايه معنى كلمة تعدد القدماء؟ هم ظنوا بعقلهم الرضي ان الصفة تنفصل عن الموصوف، وده من الخطأ المحض. يعني مثلا نقول هذا القاضي من صفاته العدل، لما يروح المحكمة العدل في جيبه، ولما يروح البيت يشوفه في المحكمة أبدا، الوصف ملازم له. فهم هؤلاء القوم الأغبياء ظنوا إن إثبات الصفات يبقى الصفة انفصلت عن الذات، يبقى معناها في صفات كتيرة، يبقى معناها تعددت القدماء. واخد بالك؟ ده بالعكس، ده كله من أنكر صفة من صفات المولى عز وجل وقال أنها وجدت بعد ذلك فقد وصف الله عز وجل بالنقص. طب قبل حدوث الصفة كان الله عز وجل كيف؟ لا يلزمه لزوما أبديا أن الله عز وجل لم يكن متصفا بهذه الصفة، يبقى معناه كان نقص، وهذا عياذا بالله كفر بواح. يقول: وهذا الكلام متصل مع ما بعده، ولذلك سنذكره ما يتعلق به من المسائل متتابعا بعد بيان معنى هذه الجمل. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. طيب، الحافظ ابن حجر في تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآيات، ذكر مناظرة بين عبد الله بن عباس نعم، وبين نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق ده كان خارجيا، ما عجبوش النظام، طلع جماعة سماها الأزارقة، وده شيء معلوم. فسمع أن ابن عباس بيفسر القرآن، فقال لجماعة أصحابه في شوية شبه، هروح أوقف ابن عباس عند حد. فراح دخل على ابن عباس وقال له: يا ابن عباس، إن آيات القرآن تتضارب عندي ويختلط بعضها ببعض. فقال له ابن عباس: مثل ماذا؟ هو ابن نافع ذكر على ابن عباس خمسة، هنذكر واحدة اللي هي محل الشاهد. قال نافع: قال الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما. كان ومضى، وهبلا، كان ومضى، يعني خلاص، وكان الله سميعا بصيرا، كان ومضى. فعبد الله بن عباس قاله: كان ولم يزل، لأن الأزمنة في حقنا احنا، لأن عندنا ايه؟ ها، ماضي مش كبرده، ومضارع وأمر، وهبلا، من الضعف عندنا كده، وعندنا عالم الغيب وعالم الشهادة. المولى عز وجل الأمور كلها عنده سواء، غيب وشهادة، مضارع ومضى، كله سواء. فكان ولم يزل. فلما جل ابن عباس الشبهة قبل ما يرد عليه قال له: نافع، قال له: نعم يا ابن عباس. قال: أظنك سمعت أنني أدرس، فقلت لأصحابك سأذهب إلى ابن عباس ألقي عليه بعض الشبه حتى أحول بينه وبين الدرس. وقد كان فعل وقال للشبهات وردها عليه ابن عباس. يبقى الشاهد: كان ولم يزل، كان ولم يزل. يقول: يعني أن صفات الرب عز وجل كما أنه لم يزل عليها فهو أول بصفاته، وهو أيضا آخر بصفاته. فصفات الرب عز وجل أبدية أزلية، لا ينفك عنها الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل، بل هو عز وجل لم يزدد بخلقه شيئا، لا في جهة الأولية ولا في جهة الأخرية، فلم يزل بصفاته أولا وآخرا سبحانه وتعالى. وكما نقول ونذكر فقط بمثل هذه الكلمات يعظم الرب في قلبك. الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذا الأمر جيدا. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أراد بذلك أن من أسماء الله عز وجل الخالق، واسم الخالق ورد صريحا في القرآن هو الله الخالق البارئ الآيات. ولا يظنن ظان أن اسم الخالق اشتق من فعل خلق السماوات والأرض، لا. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، أراد بذلك أن أسماء الله الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يكن اسمه الخالق بعد أن خلق عز وجل، بل هو اسمه الخالق قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليق، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليق. لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قبل أن يكون ثم مخلوق هو خالق، وقبل أن يكون ثم مربوب وهو رب. أسأل: هب أنه لم يخلق، وصف الخلق معه أم لا؟ الله يبارك فيكم. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فهو سبحانه وتعالى المحيي قبل أن يميت الموتى، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل أن يكون ثم مخلوق، ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه الجمل مترابطة للدلالة على ما سبق ذكره، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضوع. وهذا الموضوع مما يظهر منه أن الطحاوي خالف ما عليه أهل الحديث والأثر بهذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرة والماتريدية وبين أهل الحديث والأثر، والمذاهب فيها متعددة. لهذا نقول ونبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاح للمقام. طيب، المسألة الأولى: هل اتصف الله بصفاته بعد ظهور آثارها؟ وهل أسماء الرب سبحانه وتعالى سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ اختلف الناس على مذاهب. نركز شوية ونطول بالنا بحيث نخلص من الباب ده على بعضه، لعل الله عز وجل يلهمنا الرشد والصواب. ركزوا يا أخوانا، وأي إشكال أو لفظ مش واضح نوقف ونعيد تاني، وانتبهوا لعلي أخطأ معايا. أصحى يا وليد بقى، نسيتك تنمت شوية فأصحى. يقول: هل اتصف الله عز وجل بصفاته بعد ظهور آثارها؟ إيه معنى أثر الصفة؟ يعني وجود آثارها في الكون، واخد بالك؟ أي صفة كانت بقى، يعني الموت قبل أن يكون هناك ميت، هل يا ترى رب العز وجل اتصف بذلك؟ واخد بالك؟ ولا ما اتصف إلا بعدما ظهر أثر الصفة؟ شوف بقى كلام الناس فيها، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحق من اتباع الحديث والأثر. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية. طبعا المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، ومن نحى نحوهم من أنه لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثاره، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار لله بعد ذلك اسم الخالق. كل ده يا أخوانا، كل اللخبطة دي كلها لو أمعنت النظر نشأت من أمرين اثنين. الأمر الأول: أرخى لعقله العنان يفكر كيفما شاء. والأمر الثاني: قاس صفات المخلوقات أرادها لله عز وجل. وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك عند قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى، لا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى، أما التمثيل والشمول لا يحل. أخطأوا في هذين الأمرين. في حاجة لما احنا بنتكلم وسمعنا هذا الكلام من الأكابر من الشيوخ، خد بالك معايا تامر، اللي حصل ايه بالضبط؟ ان احنا استسهلنا الأمر. يعني قلنا ايه؟ قلنا الله طب يعني طب المسألة سهلة، وازاي تسمح لعقلك بفكرة اكتر من مقدراتي، وازاي تستخدم في حق الله قياس الشمول وقياس التمثيل. يعني حبينا نعمل ايه؟ نقول ان الجميع والمعتزلة لا ده يعني ايه اغبياء وما ينفعش يعملوا كده خالص. فكان من رد الشيخ علينا وزجرنا وزبرنا قال احمدوا الله ان ثبتكم على الحق وبصركم بالحق. اي أيوة والله. ومن عندها الواحد سلم، لان انت ما تيجي تشوف تبحث مثلا، طب الاشاعره هم اولوا الصفات ايه؟ فكروا ان من اثبات الصفه يلزم منها لوازم باطله، فمن اجل ذلك حرفوا ليه الصفه. فاحنا بنقول لا يلزم، وبنقول لا يلزم لا نتكلف في فهمه. يعني لما الشيخ يقول لي لا يلزم من اثبات صفه الكلام ان الله سبحانه وتعالى له لسان واسنان وشفتان وحنجره، يقول لي لا يلزم، انا بقول له اه صح لا يلزم. ليه؟ بقول له ليس كمثله شيء. طب هم ما قدروش يستوعبوه. اه بنحمد ربنا ان ربنا الهمنا الرشد والصواب. خدوا بالكم من ده، الله يبارك فيكم، وركزوا عليها قوي. وهذا الذي اشار اليه سفيان لما قال ان من نعمه الله على الحدث، على الحدث مش الحدث زي الواد ايمن ابني، لا ده زينا كده، ده الحدث زينا والشيخ عواد، لان الشيخ عواد يعتبر سنه كبير يعني، والواد واخد بالك، ان من نعمه الله على الحدث امجد وورد تحت الحدث بكتير. اه ايوه والله يا اخوانا، الله يبارك فيكم. كلما استصغرت نفسك عظمت عند الله، وهذا الذي انشده. استصغر نفسك واحتقرها وهي دي الحقيقه تعظم عند ربك. إن من أعظم نعم الله على الحدث أن يرزقه بشيخ من أهل السنة يبصره بالطريق. من أعظم النعم ربنا سبحانه وتعالى يعني يتحفك كده بشيخ من أهل السنة، يقول لك اليمين هم وإياك واليسار. والله يا أخي الفاضل سفيان، ولكن أشكل علي هل الثوري أم ابن عيينة، فحتى لا أكذب على الجبلين وقفت عند سفيان عند النوني. نعم. أخونا أحمد قال ابن عيينة والعهد عليه، وأنا تابع له ومقلد له سفيان ابن عيينة. طيب يقول فقيل أن يكون ثم طيب من أول تاني. فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار لله بعد ذلك اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو متكلما، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما، ده الكلام ده عند المعتزلة والجهمية، فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام. طيب طبعا اسم المتكلم ليس من أسماء المولى عز وجل، أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه. كذلك صفة الرحمة على تأويلهم، والمنعم والمحيي والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عز وجل عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه على الأصل الذي ذكرته أن الأسماء عندهم والصفات مخلوق. لذلك الله يبارك فيكم يا مشايخ، لما تريد أن تناقش أحدا ممن تحبه وتريد أن تنصحه حاول جاهدا أن تقف على أصوله أولا، لأنك إذا هدمت الفروع دون أن تهدم الأصول ما زالت الشبهة عنده قائمة. لذلك بعض إخواننا يقول لما يقرأ كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي لعبد العزيز الكناني مع بشر المريسي في حضرة المأمون، أي واحد يقرأها هي ممتعة لأبعد الحدود، وبالمناسبة صحت نسبتها إلى عبد العزيز الكناني ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. فلما أقام الحجة بنص التنزيل وبالتفسير وبالتأويل وبالعقل، بعض الناس يقول لك إزاي ده الحجة أقيمت على المأمون؟ لا، لأن الإمام عبد العزيز الكناني طبعا في حضرة أمير وبيبقى له رهبة والأشياء دي، وبشر المريسي كان مربع في دار الخلاف قاعد ومربع واخد إيحاء. فكان عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه بدأ يرد على كل شبهة يثيرها بشر المريسي، أما أصل الشبهة فكان مركوزا عند الخليفة المأمون وغيره، فلم يتسنى للإمام أن يزيله، ومن أجل هذا ما زالت الشبهة تماما عن الخليفة المأمون. انتبهوا لدي كويس، أنا بقول لك إيه، كل صاحب بدعة له أصول ماشي عليه، حينما تتكلم معه دعك من الفروع، دعك من الفروع، في أصل. إيه الأصل ده؟ عند مخالفة المنظور للمعلوم أو المرئي للمعلوم، أي الأمرين تقدم؟ ده أصل نتفق عليه. سيبا بقى ما أقولك هنسيبها لمين ودي مصلحة ودي لا، مش هتكلم معك في الفرعيات دي، خلينا في الأصل ده، شيء مرئي وشيء معلوم وتعارضة، أنا شفتها سودة والشرع قال لي بيضاء كاللبن الأبيض وأنا شايفها بعيني سودة، أعمل إيه؟ اتفقنا على دي، الباقي كله سهل. ما اتفقنا لن نتفق، وده دايما اللي كان المتقدمين بيصنعوه حينما يتكلمون في المناظرات، يقول له أصولك كيت وكيت 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 ديت ما ينفعش، الأصل ما ينفعش، واخد بالك؟ لذلك تتكلم مع واحد نقول له يا أخي الفاضل قبل ما نتكلم بتفهم الأدلة إزاي؟ واخد بالك؟ تفهم الأدلة، سألت مرة خارجي تقول تفهم الأدلة إزاي؟ قال لي هي عاوزة شغلنا ولا إيه؟ قلت له لا مش عاوزة شغلنا بس أعرف تفهم الأدلة إزاي؟ قال لي بمسك النص من البخاري ومسلم، قلت له يعني البخاري ومسلم عندك كويسين؟ قال لي إيه وكويسين؟ قال لي بجيب النص من البخاري ومسلم وأجيب لسان العرب لابن منظور واشوف الكلمه ومعناه واخد الحكم، قلت له ودي غلطك؟ قال لي ايوه ودي الطريقه الصح، قلت له ابو السلف والكلام ده؟ قال لي هم رجال ونحن رجال، قلت له لا اعدلها شويه، هم رجال وانت ذكور، واخد بالك انت ازاي؟ اما هم رجال وانت رجال لا، ده ايه، الم ترى ان السيف ينقص قدره؟ اذا قلنا ان السيف امضى من العصا يبقى في عنده اصول معينه، ركزوا، اصل معين اتفق معاك الاول فيه، ما اتفقناش ما تناقش، يبقى عندي المعلوم وعندي المنظور المرئي، تخالف اختلف، اقدم ما علمته ام اقدم ما رايته؟ قال لك ايه اللي جرى لك؟ ما هي سودة قدامك اهي، طب بس النص قال بيضا، الله يا اخي النص يؤول كما قال الطوفي، طب ما جايز يكون القرنيه انفصلت عن الشبكيه، ما عندكش حاجه خالص، شفتها سودة وهي بيضا، ايه المنع يعني؟ قال لك لا ده انا لسه عامل تحليل وعنايه كويس، ده ما عادش ينفع معاك كلام مع مشايخ، والله ما ينفع معاك كلام خالص، تتكلم معاه في ايه ده؟ يبقى دايما هم لما اصلوا اصل بنى على الاصل كلام، انت عمال تهد في المبني، شوف الاصل عشان تخلص من اول وهله، انظر الى الاصل واهدمه يخر عليهم السقف من فوقه، وانتهى الامر على ذلك. طيب المذهب الثاني، يبقى المذهب الاولاني قالوا ايه؟ العيال الجهميه والمعتزله قالوا ان الله سبحانه وتعالى ما استحق هذه الاسماء الا بعد ان ايه فعل، يبقى لما بدا الزمان بالخلق والانشاء والرزق خلق قلنا له انت خالق، رزق يبقى انت رازق، انشا يبقى انت منشئ على حد ايه زعمه. طيب المذهب الثاني هو مذهب الاشاعره والمتروديه ومذهب طوائف من اهل الكلام، طبعا الشيخ صالح هنا أجزل الله عز وجل له المثوبة لما قال الأشاعرة، يعني بذلك قبل أن يسعد الله عز وجل الإمام أبي الحسن أبا الحسن ويرجع إلى أهل السنة، لأن الإمام الحسن نحن عارفين مر بثلاث مراحل، فكلام الشيخ هنا عن مرحلته الأولى وهو في حجر أبي علي الجباني. ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر أثر صفاته ولا أثر أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال، له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، وله صفة الفعل ولم يفعل شيئا، وله صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا. طب ما الذي أدراك، أنت معنا يا شيخ، ما الذي أدراك أن صفات الخلق أو صفات رب عز وجل أزلية بأزليته ولكن كان معطلا عن الفعل، ما الذي أدراك؟ علشان كده هيجينا مسألة متفرعة وهي إيه؟ مخلوقات لا أول لها، مخلوقات لا أول لها إيه؟ يعني معناها في أشياء أولية كأولية الله، انت معايا؟ خد بالك معايا ببساطة خالص كما سمعناها من شيخنا المبارك العثيمين مشافهة. قال لنا يا أولاد بص، عندنا فعل وفاعل ومفعول، فهم يا أولاد؟ طيب، فعل وفاعل ومفعول ثلاثة علشان يتم الحدث، أيهما أسبق، الفعل ولا الفعل ولا المفعول؟ الفعل. بس انتهت الإشكال. هو بس يا شيخ ما كملش، واخد بالك؟ يبقى فاعل ثم فعل، والفعل حدث منه الايه؟ المفعول. انتهت القضيه، واخد بالك؟ يبقى ليس معنى قولنا ان في اشياء لا اول لها انها تشبه اوليه المولى عز وجل. من قال الكلام ده؟ لا معقول ولا منقول يدل على ذلك. فهمت تمام؟ احسنت. خلينا معايا هم فاعل وفعل ومفعول، هم لك كرش بالبتاع ده، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى أنا قبل أن يتم الفعل والمفعول، مش لازم يكون الفعل موجود، أنا موجود هم، والفعل إيه؟ الحركة، شلت ووضعتها على في وأدخلتها إلى كرش، يبقى ده إيه؟ ده المفعول. طب المفعول ده حدث قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ بعد الفعل. طب والفعل جه قبل الفعل ولا بعد الفاعل؟ خلاص ده واضح يا مشايخ. طيب انتبه، الله يبارك فيكم، وخد بالك الأئمة الكبار يعني في عهد الإمام أحمد وقبله كان في منتهى الراحة، اللخبطة دي ما جاتش. تخيل بقى، شوف مدى الكتب التي سودت في الرد على المبتدع ومدى المجهود الذي بذل، كنا في غنية عن هذا. لذلك قال أهل العلم: ما نظن أن الله سيغفل عن المأمون لما أدخل كتب الفلاسفة إلى بلاد الإسلام. أكبر بلية عمله أدخل كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين، وقصتها معروفة كما قصصتها عليكم قبل ذلك. واحد من أهل البدع تقرب له، قال له: يا أمير المؤمنين، الفلاسفة عندهم كتب وبتاعه إيه، وناخد الخير اللي عندهم. ومن إمتى نيجي من عندهم خير؟ مزمة والتاريخ شاهد. قال خلاص روح ترجموه. فراحوا ترجموها، فالجماعة بتوع الفلاسفة قالوا: من إيه؟ إما نشاور القساوسة. فجمعوا القساوسة قالوا: الجماعة دولت من المسلمين وبيننا وبينهم صداقه، وعاوزين ندهم كتب التراث عندنا. فالقساوسه قالوا: لا اوعى، تراثنا وتراث اجدادنا اوعى تديهولهم الا قسيس واحد جالس. قال: ايها الامير، ايها الملك، اعطهم. فوالله ما دخلت على امه الا وافسدتها. خذوا يا مش عاوز الشبكه العنكبوتيه، خذ وببلاش. وبعدين والله بقى احنا اصحاب واجب، ما بتاخرش عنكم في حاجه، خذوا كل حاجه معايا يا فنان. اقرا بقى انت في كتب اهل السنه لما يردوا على اهل البدع، وشوف مدى المجهود. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في اخر حياتي عكف على قراءه القران بس، واخد بالك؟ وتمنى انه يكون من شغل بشيء غير هذا. لما؟ لان دايما محاربه البدع بتثير في النفس، تثيرك لا شك. انت طبعا عندك غيور وعندك غير على الدين، والواد عمال يخبط في الكلام، نقول له: يا ابني ربنا عز وجل كذا، ما فيش فايده فيه. فده بيصير في نفسك اشياء وتؤثر على الشخص. لذلك الشيخ الاسلام تمنى في اخر حياته الا يكون انشغل بشيء غير القران، ولكن رحمه الله عليه فعل ما لا يفعله احد، فرضي الله عنه وارضاه، واجزل الله عز وجل له المثوبه. طيب المذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية، ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر أثر صفاته ولا أثر أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال. له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، وله صفة الفعل ولم يفعل شيئا، وله صفة الإرادة وأراد شيء أشياء كونية مؤجلة غير مندزة. المندز اللي هو العاجل، والمؤجل اللي هو ايه؟ بعد الوقت هذا. وهكذا فمن اسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن صفته الكلام ولم يتكلم، ومن صفته الرحمه بمعنى اراده الانعام. ده عند الاشاعره، عشان كده الشيخ حطها بين جمله اعتراضيه. يعني اكتب بمعنى اراده الانعام، اكتب في الهامش، الله يبارك لك حتى لا يتهم الشيخ، حشاه. الرحمه اراده الانعام عند الاشاعره. ها؟ ما هو ممكن واحد أصل دايما كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تد المعايب. خبرك؟ يعني ايه؟ حبيبك يمضغ لك الزرد وعدوك يتمنى لك الغرض، واخد بالك؟ فاحنا عايزين نشيل دي خالص. حاضر. اخونا بيقول الشيخ ذكر اسم المنعم، الله يبارك فيكم. العاده اللي احنا ماشيين عليه او الاصل اللي احنا ماشيين عليه، انا علشان اقول قال شيخ الاسلام كذا لابد ان اتتبع كل كلامه في المساله، وبعد ان اتتبع احطه على المحك، ولا ما ينفعش احطه؟ بس يبقى احنا بنشوف كلام الشيخ كله. الشيخ لسه في اول الدروس قال والاسماء توقفيه على النص ولا يجوز الاشتقاق، ده مذهب الشيخ فيه، ولكنه بيتكلم في سياق معين. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. يقول وليس ثم منعم عليه، ومن اسمائه المحيي، وليس ثم من احيا، ومن اسمائه الباري، وليس ثم من برأ، وهكذا حتى انشا وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من ارض وسماوات، وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. فعندهم اللي هم مين؟ والماتريدية، أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته. وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم، أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية مع الرب. أنا نسألها لكم علشان كده دايما يا أخوانا، لما أنت يكون عندك حقائق شرعية إياك أن تستحي من إظهارها ولو كان بعض القوم يستهجنها، إياك، لأن ده شعور بالإنهزامية وشك في الأمور الشرعية. أنا عندنا شرعين هون، واخد بالك؟ قال أملق الذبابة في الشراب، طب الغرب يستهجنه، قتلهم الله، تفرق معنا إيه؟ لأن مراعاة أعدائنا وسلوكهم ورد الفعل عندهم بما يأتيهم من شرعنا ده مخالفة شرعية أصلا. أنا ماليش دعوة داخل بكلام، أنا بعرض الشرع، اللي يقبله خير وبركة، ما يقبلوش لن يعجز الله. أما أنني في كل شيء أراعي الغرب أو أراعي طبائع الناس، قال لا، ده يبقى ما عادش شرعي بقى. يبقى بناء على ذلك قبل ما نجيب الحكم الشرعي يا اخوانا رايكم ايه؟ نقوله ولا ما نقولوش؟ يبقى روحنا للبرلمان كده ونحن لا نشعر. لا، مش معنى ان الفلاسفه قالوا تعدد القدماء ويبقى في افعال اوليه مع الله عز وجل، يبقى احنا معنى ذلك بقى احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى له الصفات ولكن لم تظهر اثرها ولم يتصف بها الا بعد ظهور اثرها. ايه الكلام الباطل ده؟ لا، يعرض الدين كما هو وانتهى الامر. هذا اللي يقبله والله لنفسه، ومن رده خلاص. فنقول بملء الفي أن عائشة رضي الله عنها بنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وعندها من العمر 9 سنوات، بملء الفي. إزاي وما إزايش؟ والله هذا النص يمشي معك، تؤمن به لنفسك، لا جهنم تقول هل من مزيد، وانتهى الأمر على ذلك. من عشر نقول له طبطب عليه ومعلش وعشان كتب عشان إيه ومن أجل ماذا؟ جهنم تقول هل من مزيد، ولن تكف حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد. طيب المذهب الثالث، الوقت أخباره يا مشايخ عدنا. مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، وأنه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر المصنف هنا كان بصفاته، وأن صفات الرب لا بد أن تظهر آثارها لأنه فعال لما يريد. والله عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد، فما أراده كونا لا بد أن يكون ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والأثر والحديث أنه عز وجل يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات، انتبهوا، وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله وأفناها ظهرت فيها آثار أسمائه، فإن أسماء الرب وصفاته لا بد أن يكون لها آثارها، لأنه عز وجل فعال لما يريد. ما أراده سبحانه وتعالى فعله ووصف به نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدل على الكمال بقوله فعال لما يريد فما أراده كان. وهذا متسلسل في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، وهو عز وجل كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا من أهل الحديث والأثر لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل. أكمل ولا نقف عند هذا الحد؟ ها؟ نعم، على المسألة الثانية يعني. طيب نقف معايا ونعيد الكلام تاني في اللقاء القادم. ليه يا مشايخ؟ لأن القضية دي تلاعب بها أو تلعبت بها سلفية اسكندرية، وبدأوا يأتون بأقوال شاذة وينسبونها لأهل السنة والجماعة، فعشان كده نريد أن نتريث وتفهم كما فهمها المتقدمون من أهل السنة والجماعة. اكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم إيه؟ فين الكلام؟